أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع البحث في الجهة الثانية من المطلب الخامس، وهو تفسير أو بيان المراد من قوله تعالى في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون منه أهليكم. هل الوسط هنا ناظر إلى المقدار، أم أنه ناظر إلى الجنس؟ وهل المراد العرف العام أم العرف الضيق الشخصي؟ يعني كل شخص مكلف بأن يعطي الوسط المجموعي. مثلا إذا أخذنا بالمجموع، أو الوسط الفردي على مستوى الأجناس، وحينئذ تشخيص الوسط لابد أن يقاس مثلا بالقيمة، أم المراد من الوسط شيء آخر، القوت الغالب مثلا، أو جنس من أجناس القوت الغالب. ويختلف النتائج، تختلف النتائج باختلاف ما نتبنى هنا، باعتبار أن الأشخاص يتفاوتون فيما ينفقونه على أهليهم بحسب مستواهم المعيشي وبحسب الكرم والبخل، أيضا يلعب دورا. قد تجد إنسانا ميسورا ولكنه لا يصرف إلا محدودا. ما هو المراد؟ طبعا لأول وهلة الذي يأتي إلى الذهن هو الوسط العام العرفي كأكثر التشريعات، إذ لا تدور مدار شخص. إلا في بعض الموارد التي تناسبها مناسبات الحكم والموضوع، أو ينصص فيها على أن الملحوظ هو الشخص الذي تزوج ثم طلق قبل الدخول من دون أن يسمي مهرا، فيعطي متعة على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، متاعا بالمعروف. المنصص واضح. عموما إذا كنا نحن والآية الكريمة لابد من حملها على الوسط العرفي، ومن الصعب القول بأن المراد من الوسط العرفي هو في حد، لو كنا والآية فقط هو الأكثر شيوعا على مستوى الاستفادة، مثلا الخبز مثلا، أو ما ناظره وضارعه كبعض الحبوب، الأرز مثلا بشكل كبير يؤكل. ويصعب الأمر أكثر أنه يمكن أن يكون المراد، بل لا يبعد أنه يمكن استفادته من الظاهر أن المراد الوسط المجموعي، إذ ما تطعمون كل ما تطعمون ولو لم يتصور بأداة العموم. والإنسان يأكل من الأمور الغالية والثمينة ويأكل من غيرها أيضا، يعني يأتدم بالملح ويأتدم باللحم كما لا يخفى. طبعا عند العرب كأن الخبز هو الطعام والباقي إداب، ها؟ في الإطلاقات العربية غالبا. وإذا أريد ما تطعمون، ألغينا خصوصية في القمح أو خصوصية الخبز باعتبار استعمال خاص، وإن ورد في مجموعة من الروايات في بعض المواضع والإطلاقات اللغوية حتى، وأخذنا بالعنوان العام لما تطعمون منه أهليكم، واضح جدا أنه ظاهر الخطاب هو الوسط المجموعي. لكن الروايات نحت منحا آخر في هذا المجال، ويمكن أن نزعم أن أكثر الروايات إما ناظرة إلى المقدار، وإما هي ناظرة إلى الجنس، ولا تنافي بينهما بحسب ألسنتها. فلا بد أن نمضي على أهمها بشكل سريع. مثلا الناظر، طبعا بعضها متداخل، ناظر الاثنين معا، والفصل مش منطقي بينها. الناظر إلى المقدار كما في الحديث الثالث من الباب الرابع عشر من أبواب الكفارات، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وبعضها تقدمت لمناسبات سابقة، في قول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال هو كما يكون أن يكون في الكافي إنه يكون، هيك ضبطت، هو كما يكون إنه يكون في البيت، أو أن يكون، واضح المعنى واحد على كل حال. من يأكل المد ومنهم من يأكل، هذا في شيء من الإرباك الفقرة. بعد مراجعة الكافي شفنا هذه العبارة مش موجودة، من يأكل المد ومنهم من يأكل أكثر من المد، فالظاهر أنه منضبط صاحب الوسائل والله العالم، بالقياس إلى بعض الروايات التي ورد فيها هذا التخصيص، أو أن النسخة التي كانت بين يديه أو بعض نسخ الكافي التي كانت بين يديه هي هكذا، وضبط الرواية على هذا الشكل. قال هو كما يكون، أي يكون في البيت، من يأكل من الأفراد يعني المد، ومنهم من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد. وعموما افترضوا الفقرة مش موجودة، من يأكل المد، خلينا نبدأ هكذا، من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد. فبين ذلك يعني المد بين الأكثر والأقل شو بصير؟ وإن شئت جعلت لهم أدم، والأدم أدناه ملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم. طيب هالرواية واضح جدا أن فيها نكتتين مهمتين. النكتة الأولى النظر إلى المقدار، الوسط من حيث المقدار. طبعا مش صريحة الرواية بأن كلمة الوسط يراد بنا هذا المعنى، فهو عم يسأل عن المصداق للإمام عليه السلام، فالإمام تعرض للجهتين، لجهة المصداق من جهة الكمية ولجهة الكيفية. أما على مستوى الكيفية فأفاد بأنه ما بين ما يزيد على المد وما بين ما ينقص على المد، يعني الوسط هو المد عمليا، سواء وجدت فقرة المد أو لم توجد، فيكون النظر حينئذ إلى المقدار. وفي هذه الفقرة واضح تعين ذلك من التعبير. النقطة الثانية، وإن شئت جعلت لهم أدما، وإن شئت يعني أنت مو ملزم. فتكون الفقرة الأولى ناظرة إلى أي شيء؟ إلى الطعام من دون الإدام. الطعام عندما يذكر في مقابل الإدام، والإدام هو كل الأطعمة غير الخبز، أو في بعض الإطلاقات غير الحبوب الشائع أكلها، خصوصا ما يطحن منها، يعني مثل الحنطة، الشعير، الذرة إلى آخره. طيب حينئذ جعل الأدم بيد الإنسان، يستطيع أن يعطي أدما ويستطيع أن لا يعطي. وإن شئت جعلت لهم أدما، والأدم أدناه ملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم. محل الشاهد مش هون، واضح إن اللحم هو الأرفع. وإن شئت جعلت لهم أدما، واضح من التعبير أنك غير ملزم بأن تعطي إدام. يمكنك الاكتفاء بالطعام، ولما الطعام مقابل الإدام واضح جدا أن المراد حينئذ الطعام بالمعنى الأخص، ما يقابل الإدام، يعني مش الأخص بالمعنى الأخص اللي أطلق في الكلمات خصوص خبز الحنطة أو خصوص الحنطة، ما يقابل الإدام. جيد، هذه رواية ناظرة إلى المقدار، وبيّنت المقدار بالوسط بين الأقل والأكثر من المد، يعني مد، وبيّنت أن الإدام غير ملزم أن يعطيه الإنسان، واضحة في هذا المعنى. وإن شئت، ما له معنى لو كان ملزم أن يجعل في يده الأمر، إن شاء فعل وإن شاء ترك، صريح من هذه الجهة. جيد، بس إذا صرت بدك تعطي إدام فالأوسط هو الخل والزيت. حينئذ الحديث السابع من الباب، الحديث السابع غير نقي السند، مرسلة محمد بن مسلم لأنها مخرجة في تفسير العياش، ولا سند يذكر في التفسير الفعلي إلى محمد بن مسلم. قال في اليمين في إطعام 10 مساكين، ألا ترى أنه يقول، ذكر الآية، ها؟ فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد، ولكن يحسب في طحنه ومائه وعجنه، فإذا هو يجزي لكل إنسان مد، وأما كسوتهم إلى آخره. واضح أن الرواية هنا غير نقية الإسناد، يعني لا يبنى عليها حكم شرعي، ولكنها تصرح عندما تحدث عن من أوسط ما تطعمون منه أهليكم أو كسوتهم، نظرت إلى المقدار، إلى المد، ما بينت الجنس أبدا. فكل ما يطلق عليه مد من طعام يكفي. الرواية أيضا التاسعة والعاشرة، الروايتان التاسعة والعاشرة من الباب 12، أيضا كلتا الروايتين مرسلة من تفسير العياش. سألته عن قول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون منه أهليكم، طبعا الرواية عن سماعة بن مهران لكن مرسلة، في كفارة اليمين قال ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما، مرت معنا سابقا وأفتى بها الشيخ الطوسي، وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت أو كسوتهم، قال ثوبين لكل رجل. إذا كان يعجبه ما بدل على وجوب المد في حد نفسها، لكن لا تنافي إن دل دليل آخر يعجبه ما هو المطلوب، خير إن شاء الله، هي في نفسها لا تدل، لكن عموما لا نستطيع أن نبني الحكم عليها لإرسالها. أيضا مرسلة العياش عن أبي بصير، سألت أبا جعفر عليه السلام، يعني روايات مختلفة مش نفس الرواية، من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال قوت عيالك، والقوت يومئذ مد. قلت أو كسوتهم، قال ثوب. أيضا هذه واضح أنها ناظرة إلى المقدار. الروايات اللي تحدثت عن الجنس من قبيل الرواية الثانية من الباب الرابع عشر، وعنه يعني محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي ناصح أي البزنطي، عن أبي جميلة. مر معنا أمس أبو جميلة في غير الرواية، في رواية حماد بن عيسى، وتكلمنا أنه لم يثبت ضعفه عندنا وعلى القواعد يوثق، وهذا أحد الموارد. ابن أبي نصر البزنطي يروي عنه بشكل مباشر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد من حنطة لكل مسكين، والكسوة ثوبان. لا تخلو الرواية من شيء من التأمل. قال والوسط الخل والزيت، وأرفعه اللحم، ما تعرض للأدنى، الملح يعني في رواية أخرى، لكن قال والصدقة مد من حنطة لكل مسكين. ها؟ الخبز واللحم، يعني ضم اللحم إلى الخبز المقصود. والصدقة مد من حنطة لكل مسكين. واضح أن الصدقة مش الصدقة العامة، الصدقة الخاصة الذي يتحدث عنها هنا، مد من حنطة لكل مسكين، يعني الواجب عليك هو مد، لا الوسط واجب ولا الأرفع واجب اللي ذكر في أول الرواية، لأنه في مقام التحديد والصدقة مد من حنطة لكل مسكين، مش مد من حنطة مع لحم، ثم اللحم غير مشمول لأنه الأرفع، واضح من الرواية. جيد. والصدقة مد من حنطة، والكسوة ثوبان، مو مشكلة. جيد. بالنسبة للكسوة احنا فعلا ما عندنا كلام. هون ما تحدث عن إدام، ما نصص على الإدام والطعام أساسا، قال من أوسط ما تطعمون. الفرق واضح يا مولانا، الإدام مثل الملح، مثل ما يؤكل مع الخبز. هنعرف لك أنه ما قال طعام، قال هذا يطعم، يطعم يعني يؤكل، اسمه طعام شيء يا شيخنا، وكونه مما يطعم شيء آخر. ايه اللحم إدام من خارج الرواية، مش من داخل الرواية، من خارج الرواية نعلم أنه إدام عند العرب، لكن في الرواية هنا ما تحدث ما كان في صدد المقابلة بين الطعام والإدام في هذه الرواية بالخصوص. إسه يطلق، واضح من هالرواية أنه يطلق، واضح واضح أنه يطلق، مش من باب التعبد كمان، ظاهر في أنه عرفا يطلق، لأن الإمام عم يحكي عن العرف الخارجي، ما عم يتعبد هون بلحاظ التسميات. جيد. الرواية الخامسة من الباب، من الباب الرابع عشر، وعنه عن أبي، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير عليه السلام قال سألت أبا جعفر عن أوسط ما تطعمون أهليكم. ممكن تكون نفسها مرسلة العياش اللي تقدمت في الطائفة الأولى. قال ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك. قلت وما أوسط ذلك؟ هذه أصرح. فقال: الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة. قلت: كسوتهم. قال: ثوب واحد. لو كنا وهذه الرواية ظاهرة في وجوب الجمع بين الإدام والطعام بالمعنى الأخص يعني، وأخذت الوسط بمعنى الوسط المجموعي، طيب شو المقصود حينئذ؟ الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة، مقصود جمع بين الأربعة، يعني لازم يكون على السفرة لحم وتمر وخبز وزيت وخل. الظاهر الأول للرواية هو هذا، بينما هذا مش الأوسط، هذا الأوسط بمعنى الأفضل تقريبا، هذا أفضل الأطعمة. دائما لما اللحم دخل هو أفضل الأطعمة تقريبا يعني، من حيث المذاق يعني، من حيث ترجيح الإنسان له، ومن حيث الثمن أيضا، دائما على طول الخط اللحم من أغلى الأثمان. طبعا لا قائل بهذا أبدا، حتى اللي قال لا بد من ضم إدام احتياطا ما قال بالإدام باللحم يعني. عموما أقسم في البين أن الرواية ظاهرة فيها المعنى بالعطف، لأن العطف لا يفيد أكثر من ضوء، بقرينة بقية الروايات واضحة ما نصص فيها على إن شئت، وما نصص فيها أنه مد من حنطة بالخصوص، فأقسم في البين أنه يستحب الاستزادة. جيد، بعد رواية ونكتفي بها المقدار. عن زرارة أيضا من تفسير العياشي، هذه ضعيفة السنة، في كفارة اليمين قال: أو إطعام 10 مساكين والإدام والوسط، طبعا فيه شوية إرباك الرواية، الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد لكل مسكين والكسوة ثوبان، كأنها نفس تلك الرواية اللي تقدمت، بس الراوي هون مختلف طبعا، هون زرارة، هناك سماعة بن مهران. من حيث النتيجة يا إخواني، واضح جدا أن هذه الروايات لم تفدنا فائدة جديدة على مستوى الوسط، غاية ما هنالك أنه يمكن بقرينة صراحة الرواية الأولى والتي هي الأصح سنن في كل هذه الروايات، أن الإدام ليس واجبا إعطاؤه، مضافا للروايات التي تعرضنا لها بالأمس العامة لما وردت بصدد تفسير الرواية، واللي كان بعضها صريح وواضح في أنه يكتفى بالحنطة، في بعض يعبر بالخبز. وقلت أنا نتيجة بعض الروايات اللي تقدمت بالأمس بأنه يكتفى حينئذ بمطلق ما يطلق عليه الطعام في العنوان العام، ويحتاط استحبابا بأن يكون من الحنطة لا أكثر، يعني إما خبزه أو حنطته أو دقيقه، هذا كله في كفارة اليمين يا أخوان. أما بقية الكفارات ومنها محل كلامنا، فلا إشكال ولا ريب أنه لا يوجد عين ولا أثر من دليل يعين بجنس خاص، وقد تقدم بالأمس أيضا أنه لا دليل على اختيار التلازم من هذه الجهة أيضا، إذ التسالم من بقية الجهات هو الذي ألزمنا. وعلى هذا الأساس فالمحصل النهائي أنه يجوز في كفارة شهر رمضان، بل في جميع الكفارات، إخراج طعام ما بقدر المد. تحيج إن شاء الله تحيج أختي بالمد والصغير والكبير وهذه. وحينئذ غاية الأمر في خصوص كفارة اليمين احتياط استحبابي في أن يكون من الحنطة بالخصوص، ويستحب أيضا مش احتياط إضافة الإدام نتيجة وجوده في جملة من الروايات، مقتضى الجمع بينها عدم وجوبه كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في المطلب الخامس. المطلب السادس، ما هو الواجب في الإطعام في الكفارة؟ حدا بيفتي بشو؟ في بقية الكفارات لا تقريبا ما في بذهني حدا. طبعا إلى وجه علمه أن يدعى التلازم بين إلغاء الخصوصية عرفا في اليمين. بس فيش هيك شيء في خصوص هذه الجهة. يعني المطلب السادس في أن الطعام الذي أو الإطعام في الكفارة هل يلزم في كيفية الإعطاء حيثية خاصة أم يكتفى بالإطلاق إطلاق الإطعام؟ أساسا ما هو المستفاد من الأدلة التي تقدم أكثرها في هذا المجال؟ إذ من جهتين قد يقال إنه لا دليل على غير هذا العنوان، عنوان الإطعام، وهو لا يقتضي أكثر من الإباحة. ومن جهة أخرى قد يقال بأن الأدلة أو بعضها على الأقل ظاهرة في ذلك، وبعضها الآخر ظاهر في التمليك. ثم إنه على تقدير القول بالتمليك، فهل هو تمليك مطلق أم تمليك مقيد بمعنى أننا وإن قلنا بالتمليك هل يستفاد من الأدلة التمليك بنحو الحيثية التقييدية للعنوان المأخوذ في الآية والروايات؟ يعني هو يملكه ليأكله فقط، ما بيجوز له يروح يحطه بالمتاجر، ما بيجوز له يبيعه، ما بيجوز له إلى آخره. هذا مقصودي من التمليك المقيد. وقد يدعى أكثر من هذا من لوازم التقييد بأن يقال إن مقتضى تقييدية الحيثية، أنا شوية عم بعطيها بعد لأنه ما شفت حدا متعرض لهالبحث سوى السيد الخوئي هيك 3-4 أسطور بشكل عابر. قد يدعى أنه حتى إذا قلنا بالتمليك أن التمليك مقيد أيضا من جهة جميع اللوازم، مش خصوص البيع والشراء. يعني أنت تملكها ملكية مقيدة بدك أن تأكلها بس، بقية آثار الملكية. وقد يدعى هذا على مستوى الفعل الاختياري، وعلى مستوى الحكم الشرعي الوضعي أيضا قد يدعى ذلك، كما لو قبض الفقير الكفار فملك، يمكن أن يقال إن الملكية مطلقة، فإذا مات يرثها ورثته حتى الأغنياء منه بمقتضى قانون التركة.
وإذا قلنا بالملكية المقيدة بمعنى إن الفقر حيثية تقييدية في هذا المال بالخصوص، حينئذ إما يقال أنها لا تورث أصلا، وإذا انتقلت إلى الفقير تنتقل من باب أنها قبل أن تصرف لم يستفد منها المستحق، يستفيد منها المستحق الثاني ولو كان من ورثته، فلا ينطبق عليها قانون التركة. وإذا إباحة له بالخصوص لابد أن ترجع إلى المالك، هو يختار لمن يملكها من الفقراء بعد ذلك. بينما واضح إلى ملكية مطلقة تنتقل تركة للكل. وقد يقال بأنها تكون ملكية مقيدة تنتقل في التركة، عم بحكي تنظير استحليلات، لكن تنتقل في التركة إلى من يحمل هذه الحيثية التقييدية. هذا نظير مثلا، إذا صح تنظير، يعني إذا صح التنظير، بعض الروايات التي تقول ما كان لي بجهتي الإمامتي فهو للإمام من بعد، وما كان لي من كد يميني فهو على كتاب الله وسنة رسوله، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن بعض الأقوال هناك أن سهم الإمام يملك لشخص الإمام مش لمقام الإمامة، لكن هذه الملكية ملكية مقيدة لا يرثه منه إلا الإمام. هالنوع من الأموال وإن كانت ملك شخصي لكنها ملك شخصي بهذا الدليل أو بالحيثية التقييدية، حيثية الإمامة، لا ينتقل ميراثا للجميع، ينتقل فقط لشخص واحد هو الإمام من بعده. طبعا هذا أحد الأقوال في ملكية سهم الإمام. بس هذا بحث ثاني بصير، لا عادي بصون إرث، شو المشكلة؟ غاية الأمر بدليل ما كان لي من جهة الإمامة فهو للإمام من بعدي، نقيد به مطلقات أدلة التركة ويصبح هذا بالخصوص للإمام من بعدي. طبعا بمناسبات الحكم والموضوع بدك تقلي أنه حيثية الإمامة هي المالكة حينئذ، بس هذا بحث آخر، بحث آخر أنه هل هذه النظرية هي الصحيحة؟ ثم إذا كانت هي الصحيحة هل هناك دخالة لشخصية الإمام الحقوقية؟ أم نستفيد من أدلتها ولاية الفقهاء في عصر الغيبة على الحق الشرعي؟ شو هي؟
الجامعة
شو حصلها؟ ما مشكلة هذه سهلة، سهلة سهلة، خصوصية شخص بأمر من الأمور موجود حتى في التركة العادية الحبوة موجود إجمالا، يعني في أدلة بتستثني أشياء ما في مانع. ثم مش معلوم أنه الانتقال كان بنحو التركة هناك اللي عم تتفضل فيه، لا الأئمة ولا دليل عندنا أنه ورث وميراث بهالطريقة، وإن عندنا سيف رسول الله وعندنا يمكن أن يكون الإمام في حياته هو يعطي للإمام من بعده عندما ينصبه أو يوصي للإمام من بعده، كما أودع الحسين عليه السلام هذا الميراث الخاص عند أم سلمة وأوصاها أن تعطيه للإمام زين العابدين من بعده. هذا بصير شيء تاني عموما مش محل البحث. أم هي بترجع لكل شيء قلنا قبل، يفصل بين الإطعام المباشر كمن صنع سفرة أو خوانا ودعا إليه الفقراء فيقال حينئذ بالإباحة، بينما في الإعطاء يقال حينئذ بالملك مثلا. ما هو الصحيح؟ الأدلة بشكل عام مش مسلطة الضوء على هذا البحث. إذا كنا والعمومات العامة ما في شيء بدل على أنه حتى تبرأ ذمتك واجب أن تملك، الواجب هو الإطعام، والإطعام يتوقف على إباحة الطعام، لا سواء بالدعوة ليأكل إلى أن يشبع بعد جوع، أم كانت بإعطاء العين له المدمن طعام. التعبير العام بالإطعام يشمل المباشرة والتسبيب، هو عموما التسبيب، حتى إذا دعوته لعندك هو التسبيب، المباشرة هو عندما يأكل، مش أنت اللي عم تحط له بفمه. ها؟ أقول في بعض الأدلة، واليوم معنا روايتين منها، عبر بالصدقة في غيرهم، هو الروايتين عبر بالصدقة على المساكين، وهذا التعبير موجود في جملة من روايات الكفارات. ومن المعلوم أن الصدقة يملكها المتصدق عليه، لكن هو الروايات المعبر فيها بالصدقة كلها أنا استقرأتها يا إخوان موجودة في مورد إعطاء الطعام، مش في مورد إطعامه، بمعنى أن تشبعه. يتصدق بمن؟ يتصدق بكذا، واضح أنه عم يعطي عين، مش عم يدعوه ليشبعه. وهذا هو المناسب، وهو يقتضي حينئذ من جهتين التفصيل بين الإطعام وبين الإعطاء. إذ في الإطعام أنت لم تعطه حصة غذائية، ولهذا بصير من الإعطاء، بل أنت جئت به وأشبعته، ومقتضى الإشباع والذي يجتمع في العادة مع وجود غيره وكون الطعام أكثر من حصة شخص واحد كما هو المتعارف عندهم، أنه لا يوجد عين بالخصوص ملكت للفقير الذي يأكل حتى يشبع. إذا الفقير عندما يجلس على السفرة قد يختار من هذا الرغيف، قد يختار من هذا الإدام، قد يختار من ها كما هو المتعارف. وعلى هذا الأساس لا يوجد شيء محدد حتى نقول ملكه الفقير. نعم هو له أن يأكل حتى يشبع، وهذا مقتضاه إباحة جميع التصرفات إلى حد الشبع فيما أمامه في الخوان حتى التصرفات المتوقفة على الملك، يعني إلى أن يتلف الطعام، مش بس تصرفات بمعنى ما حفظ العين، بل هنا الحكم مبني على إتلاف العين، يعني لازم نقول إباحة جميع التصرفات بما فيها المتوقف على الملك بطبيعة الحال. وحينئذ من هذه الجهة لابد أن نلتزم بهذا، إذ لا توجد عين مشخصة يملكها حتى نقول هو ملك، ولا يوجد في الأدلة ما يلزم بعنوان الملكية، بل الإطعام والإشباع قابل أن يكون على الصفة الأولى وقابل أن يكون على الصفة الثانية، بينما في الإعطاء عندما عبر بالصدقة والمعلوم أن الصدقة يملكها الفقير، هذا من خارج أصل موضوعه، فبالإعطاء لا إشكال ولا ريب في أنه يملك. على أنه لا ثمرة حينئذ
إلا إذا مات قبل أن يتصرف بالعين، بصير في ثمرة بين الإباحة لجميع التصرفات حتى المتوقف على الملك لهذه العين بالخصوص وبين التمليك، لكن التعبير بالصدقة يقطع التأويل، ومقتضى ذلك أن يصبح مالكا. فإذا ملك لا دليل على تقييد ملكيته بأي نحو من الأنحاء، فيستطيع أن يأكل ويستطيع أن يبيع، وإذا مات يرثها ورثته جميعا، إذ قد تحقق الإعطاء للفقير والتصدق عليه قبل ذلك، والحكم لا يعود ثانيا، من تحصيل الحاصل بصير. ولا دليل على تقييد مطلقات الإرث فيما يرتبط بهذه الملكية الخاصة، لو وجد الدليل على غصنه، بس لا يوجد دليل من هذا القبيل. وإن كان نظريا، ما رأيت فتوائيا، لكن نظريا في النفس شيء من هذا، إذ أصل الحكم قرآنيا تطعمون، وأصل الحكم بحسب مناسبات الحكم والموضوع هو إشباع الفقراء، قد يدعى أن هذا يشكل نحوا من حيثية تقييدية، لأن هذا المال وإن ملكه الفقير لكنه لا بد وأن يكون في سبيل الفقير، فلا يمكن أن يتحول إلى سبيل الغني، كما لو مات الفقير ولديه وارث واحد غني من الأغنياء أو غني شرعي لا أقل. فمقتضى ما ذكرناه من الصناعة أنه بعد أن ملك ينتقل الميراث، وهذا هو الذي عليه الفتوى أساسا فيما رأيت من الفقهاء. والعادة جارية على هذا، يعني حتى في هي صيغة طلبة العلم، يعني إذا بتشوف فقير يملك مثلا كفارة التضليل مثلا ويدعو إليها من يشاء، لكن هل حيثية تقييدية بحيث تقيد حتى في المرتبة الثانية بعد الملكية الأولى بعد تحقق عنوان الحكم؟ لا مجال للجزم بها إنصافا، ومجرد الشك لا يكفي لمنع الإطلاق في أدلة التوريث مش فيها، إذ بعد أن ملكا إطلاقات أدلة التوريث تشمل جميع أملاكه بما فيها ما ملكه بالصدقة الخاصة، إذ الصدقة العامة لا يشترط فيها الفقر كما هو معلوم. هذا تمام الكلام فيما ينبغي من البحث، ولو أني أوجزته شيئا ما، لكن فتحته في هذا الأمر السادس. الأمر السابع لزوم البسط على 60 مسكينا، يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.